Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاث الموافق 30 شهر 5 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اتفاق على تمديد الهدنة ل5 أيام، والوساطة تكشف محادثات لوقف إطلاق نار طويل المدى. هجوم على عدد من قرى غرب دارفور وفظايع داخل الجنينة، وإصابة 4 مواطنين في تجدد الاشتباكات في نيال. رفض واسي لدعوات من ناوي لمواطني دارفور بحمل السلاح، وترتيبات لإدارة الرعاية من جميع ولايات دارفور. تفاقم أزمة الوقود في الدلنج بجنوب كردفان، والأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد الفارين من السودان إلى 1 مليون شخص. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وقع الجيش ودعم السعيم مساء الاثنين في جدة على تمديد الهدنة ل5 أيام، وشهدت أجزاء واسعة من الخرطوم هدوءا نسبيا صباح الثلاثاء بعد تمديد الهدنة. وقالت السعودية والولايات المتحدة أن الجيش والدعم السري اتفقا على مناقشة وقف إطلاق النار طويل الأمد، بما يستلزم إخلاء القوات من المناطق السكنية. وأدان الوسطاء استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة. وفي الأثناء جدد الترويكا والاتحاد الأوروبي دعمهما لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان. رحب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف بتمديد وقف إطلاق النار ل5 أيام أخرى، داعيا الطرفين للالتزام بنصوص الاتفاق. ومن جانبه أشاد ياسر عرمان بمسار جدة محذرا في الوقت نفسه من اتساع نطاق الحرب في ظل غياب آلية رقابة وبئس السلام للفصل بين المتحاربين. وفي المقابل قالت لجان مقاومة امتداد شنبات الأراضي أن أيام الهدنة كانت وبالا على المواطنين، واتهمت الدعم السري بالتفرق لنحب منازل وعربات المواطنين. من جانبها قالت الحرية والتقيير أن الهدنة المنقضية شهدت انخفاضا في حدة المواجهات مع استمرار التجاوزات. أصيب 4 مواطنين في نيالة مساء الاثنين إثر سقوط قذائف خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السري. ووجه حاكم إقليم دارفور من ياركم الناوي القوات المشتركة للحركات المسلحة بحسم كل من يعتدي على المواطنين أو يمارس النحب والاغتصاب. من جهتها كشفت منسقية النازحين في دارفور أن أوضاع مأساوية في الجنينة وزالنجي في ظل انقطاع الاتصالات منذ 10 أيام. وقالت المنسقية أن دعوة مناوي لتسليح المواطنين تنطوي على مخاطر. تتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد الفارين من السودان حتى أكتوبر المقبل إلى 1 مليون شخص. وفي الأثناء حذر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة من مخاطر المجاعة في السودان. وقدمت الأمارات حزمة مساعدات جديدة للاجئين السودانيين الجدد في تشاد. من جهتها أعلنت الخارجية اليمنية اكتمال إجلاء اليمنيين العالقين في بور السودان، وعددهم نحو 2900 شخص. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
هاجمت ميليشيات مسلحة تستقيل سيارات دفع رباعي مزودة بأسلحة ثقيلة ودراجات نارية على المناطق الحدودية في فور برانغا وميستري وجبل دريندي بولاية غرب دافور في الفترة من الجمعة وحتى الأحد. وفي الأثناء كشف شهود عيان عن مقتل امرأة حامل يوم السبت بطلق ناري في الرأس بواسطة أحد منسوبي الميليشيات أثناء محاولة عبورها من الجنينة إلى تشات. كما أفاد مواطنون فروا إلى تشات أن مجموعة مسلحة قتلت أسرة أكملها من 5 أفراد بالجنينة خلال محاولة نهب مسلح لعربة توك توك مملوكة للأسرة قبل 3 أيام. خصصت السلطات المختصة في تشات معسكر جبل بولاية سيلة لاستضافة الأعداد المتزايدة من الفارين من السودان. وقال لاجئون من شرق تشات لراديو دبنغ أن معسكر جبل يعد خامس معسكر يستضيف اللاجئين الجدد الفارين من الحرب بين الجيش والدعم السريع. وأوضحوا أن عدد اللاجئين الذي ستتم استضافتهم في المعسكر حوالي 6,000 لاجئ، حيث بدأت عمليات الترحيل فعليا للمخيم. دعا مفوض شؤون اللاجئين الأممي مصر لإبقاء الحدود مفتوحة لاستقبال اللاجئين السودانيين، وأعرب عن تفهمه للتحديات المتمثلة في الوضع الاقتصادي والخدمي. وأكد في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن الأعداد الكبيرة للاجئين السودانيين تحتاج لدعم أكبر من المجتمع الدولي، وطلب دعما دوليا لمواجهة احتياجات اللاجئين السودانيين. وأكد أن التمويل المتوفر لا يتجاوز 10% من احتياجات اللاجئين. وأشار إلى محادثات لعقد مؤتمر للمانحين من أجل تأبئة الموارد بشأن اللاجئين خاصة بمصر وتشات وجنوب السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
محادثات بشأن عقد مؤتمر المانحين لتأبئة الموارد هذه ضرورة ملحة. نحن نتحدث عن المانحين بما في ذلك في منطقة الخليج. هذه المساعدات يجب أن تتسارع. ماذا بوسعي أن أقوله لحكومة تشاد وحكومة مصر وحكومة جنوب السودان؟
دعا المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدارفور السلطات المحلية وقادة الإدارة الأهلية في دارفور رعاية الهدنة المحلية، وطالب توبي في تويتر الأطراف المتحاربة بوقف القتال. وكشف توبي أن القتال المتكرر في الفاشر خلال الأيام الماضية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين بجانب نهب المنازل، وتسبب في نزوح مواطنين. ودعا الأطراف المتحاربة لوقف القتال والعمل مع القادة المحليين لاستعادة الأمن وسيادة القانون والنسيج الاجتماعي بين المجتمعات. قال المحامي صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي أن دعوة حاكم إقليم دارفور لتسليح المواطنين هي دعوة لقلق فوضى كاملة وشاملة دون أن يكون للحكومة المركزية أي مسؤولية. ودعا صالح محمود في حديث لراديو دبنغا حاكم إقليم دارفور لإعلام فشله وفشل الحكومة المركزية في حماية المدنيين بدارفور، كما طالبه بمخاطبة الجهات الدولية المسؤولة مثل مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن بذلك حتى يطلعوا بدورهم في حماية المدنيين. ودعا مناوي لشرح دعوته بشأن تسليح المواطنين بطريقة تمكن المواطن العادي والعالمي والمؤسسات الدولية من فهم أبعادها، وأضاف في هذا الخصوص:
أن يتنصل من مهامه، يطلب من المواطنين أن يقوموا بهذا الواجب من حقهم بعد كده في جهات، يرفعوا مذكرات بموجب القانون الدولي، تعالوا أحمونا، ممكن يكون في كلام زي ده وما في عيب.
وصفت نور الصادق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي دعوة حاكم إقليم دارفور المواطنين لحمل السلاح بالتصريح المحبط والغريب، واعتبرت في مقابلة مع راديو دبنغا التصريحات هي إشعال لنار الفتنة ودعوة صريحة للإنفلات الأمني. وتساءلت أين دور حاكم إقليم دارفور في حماية المواطنين وأين دور الشرطة، وقالت لماذا لا تقوم قوات الحركات المسلحة مقام الشرطة في حفظ الأمن. ودعت مناوي للدعوة لجمع السلاح لا لتسليح المواطنين، وحذرت من العواقب الوخيمة لتسليح المواطنين في مناطق تتجذر فيها القبلية، وأضافت في هذا الخصوص:
تصريح محبط جدا وغريب بشكل معتيادي، يعني ما ممكن حاكم إقليم يوجه بأنه يسلحوا المواطنين عشان يحموا نفسهم وأموالهم. أنتوا قاعدين تعملوا شنو؟ أنت كحاكم إقليم قاعد تعمل شنو؟ قواتك دي بتفعلها مرتبات من دم قلب المواطنين المساكين دي ما قادرين تحموه، يعني حاجة غريبة جدا جدا.
حذر حزب الأمة القومي من دعوات تسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم، ونبه لمخططات فلول النظام البائد الرامية إلى توسيع دائرة الحرب، وناشد الحزب بعدم الانجرار وراء تلك الدعوات التي تستهدف تفكيك البلاد وتفتيت نسيجها الاجتماعي. وجدد حزب الأمة القومي في بيان دعوته للجيش والدعم السريع لتمديد وقف إطلاق النار الحالي والالتزام به والسعي جاد للوقف الفوري لهذه الحرب العبثية. أعلن حزب البعث الاشتراكي رفضه الدعوات الموجهة للمواطنين لحمل السلاح داعيا لابتدار حملة ضد استمرار الحرب وتوسيع نطاقها، ودعا الحزب في تصريح صحفي جميع المواطنين برفض المشاركة في كافة الحرب بأي شكل من الأشكال وابتدار أوسع حملة ممكن لمواجهة الدعوة المشبوهة لحمل السلاح، وأكد أن استدعاء معاشي الشرطة والجيش وحث المواطنين على التسليح بحجة حماية النفس يعني دعم استمرار الحرب. كشف والي شمال دارفور الجنرال نمير محمد عبد الرحمن عن ترتيبات تجري لترحيل عشرات الرعايا الأجانب المتواجدين في مختلف ولايات دارفور برا إلى مدينة بورت سودان توضيعا لإجلائهم إلى أوطانهم، وأوضح أن من بين الرعايا الأجانب القادمين من نيالة إلى الفاشر عاملون بالمستشفى التركي ومحطة كهرباء نيالة، وطبقا لمصادر أن أغلب الأجانب الذين وصلوا اليوم إلى مدينة الفاشر هم من الأتراك والأثيوبيين والإيطاليين وجنسيات أخرى. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 730 شخصا قتل وأصيب حوالي 5500 آخرين في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب 23 مايو. وأكد مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير مقتل 8 من العاملين في المجال الإنساني وإصابة 2 على الأقل، كما قتل 8 من العاملين الصحيين وجرح 18 آخرين. وفي شرق دارفور توفى أكثر من 30 طفلا في مستشفى الضعيم منذ بدء القتال، وقالت منظمة الصحة العالمية أن من بين المتوفيين 6 أطفال حديثي الولادة ماتوا في أسبوع واحد فقط بسبب مشاكل من بينها نقص الأكسجين وسط انقطاع التيار الكهربائي. قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن الحرب أجبرت نحو 1.4 مليون شخص على الفرار من ديارهم، وأوضحت أوشا أن من بين الفارين 1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد حتى 23 مايو، وأوضحت أن عدد النازحين خلال 5 أسابيع يعادل العدد المسجل لجميع حالات النزوح في البلاد من عام 2020 إلى عام 2022، وأكدت أن حوالي 345 ألف شخص عبروا إلى البلدان المجاورة حتى 26 من الشهر الجاري. وأشارت أوشا إلى تقارير متزايدة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. تفاقمت أزمة الوقود بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان مع استمرار الحرب في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع، وأدت أزمة الوقود إلى اصطفاف المركبات أمام الطرمبات لأربعة أيام وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة منذ أسبوع حتى يوم الاثنين. وأفاد مواطنون راديو دبنغ أن المدينة لم يدخلها أي تنكر وقود منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي، وأفاد مواطنون بتوقف الصيدلية المركزية للتأمين الصحي عن تقديم الخدمات الدوائية مع ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة، هذا بجانب توقف الطواحين عن العمل بسبب أزمة الوقود. وذكر مواطنون أن طريق الأبيض الدلن يشهد انفلات أمني ونهب واسع النطاق في مواجهة المسافرين. الخبر الأخير في النشرة: أدانت شبكة الصحفيين السودانيين استمرار طرفي القتال في استهداف الصحفيين والتعرض لهم أثناء أداء واجبهم وتهديدهم بالسلاح وتعريض حياتهم للخطر، وعبرت الشبكة عن أسفها الشديد لتجاهل الوساطة الأمريكية السعودية وعدم تخصيصها بندا واضحا وملزما يتعلق بحماية الصحفيين ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار الأولى والثانية خصيرة الأمد. وقالت أن قوة من الدعم السريع هاجمت على متن سيارتين لاند كروزر منزل الصحفية سمية سيد أحمد يوم السبت، وأدانت احتجاز قوة تتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني الصحفي شوقي عبد العظيم بالقضارف، ونبهت إلى اقتحام قوة تتبع للدعم السريع مقر صحيفة الميدان بالخرطوم 2 يوم الجمعة. مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. دعا حاكم إقليم دارفور السيد منة أركم الناوي يوم أمس الأحد إلى تسليح المدنيين في دارفور بغرض حماية أنفسهم، وبرر ذلك بأن الإقليم بيشهد هشاشة أمنية وفي غياب تام لأي جهة تحمي المواطن. بيقول أنه تسليح المواطنين هو ممكن يقلل من حدة الحرابة أو الحرب. نلتقي بالأستاذ صالح محمود، قيادي بالحزب الشيوعي السوداني، الخبير القانوني في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، ومرحب بالمستمعين والمشاهدين.
أستاذ صالح، ما تعليقك على هذا الموقف من حاكم إقليم دارفور؟
حقيقة الأمر تعبعنا، يعني
تصريحات السيد مني أركو حاكم إقليم دارفور بخصوص تسليح المواطنين في دارفور، في واقع الأمر هذا التصريح تم نفيه في مرة، ولكن إلى الآن أعتقد أنه هذا التصريح إذا كان صحيح أو غير صحيح طبعا يمكن أن نعلق عليه بالآتي. الوضع في دارفور يعتبر ليس فقط انعكاس لما يحدث في الخرطوم، لأنه ما ظل يحدث في دارفور له تاريخ طويل يعود إلى حوالي 2003 وما قبل ذلك، وكانت هناك في دارفور حروب قبلية إلى أن تفجر الوضع في 2003، مرت دارفور بتجارب عديدة، عندما يعني انتشر السلاح في أيدي المواطنين وتم استخدام هذا السلاح في أنشطة متعددة، من بينها اللي هو النشاط الإجرامي لعصابات النهب المسلح، وتطور ذلك إلى مواجهات قبلية بين المجموعات القبلية في دارفور. حدث في الأثناء أن تم صدور قرارات من حكومة عمر البشير البايد بضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور. الذي تم بالفعل في ذلك الوقت هو أنه تم جمع السلاح من بعض المواطنين، ولم يتم جمع السلاح من مواطنين آخرين. ذلك مهد للهجوم الواسع اللي حدث فيما بعد إلى اللي يعني إلى 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 إلى, إلى كارثة حقيقية في 2003، ومن خلال تلك المواجهات حصل نزوح لأكثر من 4 مليون شخص، وكذلك أدت المواجهات إلى موت ما يقارب الأكثر من 600,000 شخص حتى الوقت، وأيضا تدمير المحاصيل ونهب الأموال. الوضع في دارفور ظل على هذا النحو إلى أن تفجر الوضع الحالي، يعني الوضع الحالي تفجر بعد تفاقم بعد انتصار الثورة في 2019، اللي يعني كانوا الناس بيتوقعوا انه بانتصار الثورة كان لابد ان يتم يعني التعديل لسياسات النظام المبات، اللي التي السياسات التي نتج عنها الجرائم الثلاثة في دارفور، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وشارك في هذه الجرائم مجموعات قبلية بعينها تم تسليحها من قبل عمر البشير، اللي هي الميليشيات القبلية اللي تم تسليحها بواسطة النظام في ذلك الوقت، ولم يتم جمع السلاح من هذه الميليشيات إلى تاريخ اليوم. الآن السيد مني بصفته حاكم لإقليم دارفور ظل يشتكي إنه خاصة لما إحنا رفعنا صوتنا قلنا بعد خروج اليونيميت يحتاج مواطني دارفور إلى حماية أو إلى جهة بديلة بعد خروج اليونيميت لتقوم مقام اليونيميت في حماية أرواح أهل دارفور، بغض النظر عن أداء اليونيميت في ذلك الوقت، لكن كان اليونيميت بسد فراغ كبير. قالوا لا، أن إحنا هنشكل قوة مشتركة للحماية، قوة من يعني من الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا، ومن الدعم السريع، ومن القوات الحكومية. وظل المواطنون بينتظروا هذا الوعد مع خروج اليونيميت. للأسف ذلك كان واحدة من أكبر الأخطاء اللي ارتكبتها أيضا الحكومة بعد انتصار الثورة، حكومة حمدوك في المرتين. وظللنا نقول إنه الحكومة دي عبارة عن امتداد لحكومة عمر البشير، لأنها سارت في نفس السياسات بتاع التطهير العرقي في دارفور، وبالفعل تفجرت الأوضاع بأشكال مختلفة، ولكن من بينها ما حدث حول الجنينة وفي كيريندين وفي كيريني وغيرها وفي الجنينة، وظلت تتكرر هذه المآسي سواء كان في الجنينة وحولها وفي زالينجا وفي نيالا، إلى أن تطورت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن المدن كلها تشهد هذا النوع من الانفلات الأمني. السيد مني ظل يشكو إنه هو ما عنده قانون يعني يحدد له مهامه في دارفور، سواء كان على مستوى الإداري أو حماية المواطنين أو رعاية الأفكار أو رعاية متابعة القرارات بتاع العودة الطوعية إلى القرى وتوفير الحماية إلى غير ذلك، وظل يشكو من ذلك. ولكن السؤال كان لماذا تقبل أن تكون حاكم وإنت ما عندك أي سلطة وما عندك أي تنسيق مع ولاة الولايات الخمسة في هذا الصدد؟ شاهدنا في ذلك الوقت الهجوم على مقرات اليونيميت، شاهدنا أيضا الهجوم على مخازن برنامج الغذاء العالمي وهكذا ومنظمات أخرى إلى اليوم. الآن يطالب السيد مني بتسليح القبائل من جانب، وطبعا هذا الطلب حساس وزو يعني دائرة معادلة، هي حقيقة يعني مسألة معقدة للغاية. إذا أدرك السيد مني إنه لا هو بصفته حاكم إقليم دارفور ولا ولاة الولايات الخمسة أو قادة الحاميات وبالذات قائد المنطقة الغربية في الفاشل ما قادرين يوفروا هذه الحماية، كان عليه أن يعني يتكلم بوضوح ويقول إنه أنا والحكومة فشلنا في توفير هذه الحماية، في توفير الحماية للمواطنين، وبالتالي فقط إنه المواطنين يحملوا السلاح، هو السلاح أصلا منتشر في دارفور. الآن ما هو مطلوب من الحاكم السيد مني أن يحدد هو طبيعة مهامه، هو والولاة الخمسة والحكومة، إذا في حكومة في الحكومة مركزية في الخرطوم، ولكن فقط أن يتنصل من مهامه ويعني يطلب من المواطنين أن يقوموا بهذا الواجب. أنا أعتقد إنه المواطنين إذا اضطروا طبعا بالتأكيد حيدافعوا عن نفسهم، ولكن يحتاج ذلك إلى ترتيبات معينة. ليست هذه أول مرة في التاريخ إنه المواطن العادي إذا تمكن من حماية نفسه من اعتداء غاشم كي لا تتكرر المآسي والتجارب الجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بالتأكيد الناس يوم من الأيام ما في زول بيخلي أرضه وما في زول ممكن يعني 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 يستسلم. ولكن الآن السيد مني يحتاج إلى تفكيك هذا الطلب بأشكال يعني يمكن للمواطن العادي ويمكن للعالم والمؤسسات الدولية تفهم ذلك، إنه هو فشل أو الحكومة المركزية فشلت أو إنه الحكومة ذات الطرف في هذا الصراع، ولكن بدون أن يتم تجميع السلاح من أيدي مواطنين. تمت توزيع الأسلحة، هذه الأسلحة من زمن عمر البشير إلى اليوم، الآن يطالب بدون تمييز أيضا إنه يعني يتسلح كل المواطنين في دارفور. أنا أعتقد إنه هذا هو مكمن الخطر، ولكن يجب أن يوضح إنه هذا السلاح يجب أن يستخدم للدفاع عن 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 عن, عن النفس وعن القرى، ولكن في إطار غير هذا الإطار المطروح. إذا ربطنا ذلك بدعوات أيضا مجموعات من عناصر النظام الحالي بيطالبوا المواطنين وفي الخرطوم ولجان المقاومة في حمل السلاح وقدام المحاربين من الشرطة والجيش، أنا أعتقد أنه هذه دعوة بهذا الإطلاق، هذه دعوة لخلق فوضى كاملة وشاملة وبدون أن تكون الحكومة هناك عندها أي مسؤولية. أنا أعتقد أنه هذا الخطاب. نعم
أستاذ صالح، تحدثت الآن بأن على مني أن يوضح هل دعوته هذه في إطار الدعوة الموجهة للمواطنين بالتسلح ودعم طرف في الحرب ضد طرف آخر، أو هي في إطار آخر؟ أنا بسألك، ما هو الإطار سميته أنت آخر؟ الإطار الآخر ده شنو؟
الإطار الآخر أن يعترف السيد مني بفشله، بعدم قدرته على أداء مهامه في حماية المواطنين، سواء كان عن طريق جيش الحركات أو القوى المشتركة أو عن طريق يعني إصدار أوامر للحاميات الموجودة في الولايات الخمسة. يجي في الإطار ده إنه نحن فشلنا. إذا فشلهم وفشلت الحكومة في الخرطوم يكون الكلام بالواضح كده، وإنه في سلاح الناس عند مجموعات تعتدي على الآخرين فهم كده، يعني إنه تسليح، يعني هو طلبوا للمواطنين يشيلوا سلاح، هشيلوا سلاح في وجه المعتدين، الناس اللي بيعتدوا عليهم. طيب ما يورينا المعتدين ديل منهم، يحدد المعتدين ويحدد أيضا إنه إذا هو فشل المواطنين في من حقهم بعد كده في جهات، في جهات هما بالجهد الذاتي حقهم، وأيضا ممكن يرفعوا مذكرات للمؤسسات الإقليمية سواء كان مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس يعني الاتحاد الإفريقي الإيجاد، مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، في إنه نحن حكومتنا فشل، نحن مواطنين وعندنا حقوق بموجب القانون الدولي، تعالوا أحمونا. ممكن يكون في كلام زي ده وما في عيب، في ناس بتكلموا إنه الفصل السابع ده تدخل أجنبي وغيره، هذا جهل فاضح، هذا جهل فاضح بطبيعة ومعرفة يعني تفاصيل ومضامين الآليات الإقليمية والدولية. عندما تقع جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، المجتمع الدولي ملزم بموجب القانون الدولي وبموجب المعاهدات أن تحمي حياة أي شخص في أي حتة في العالم. إذا ما تم ذلك عن طريق دول منفردة أو عن طريق يعني جماعي أو فردي، بشرط أن يصدر ذلك التوجيه من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وهذا خيار متاح للمواطنين في دارفور إذا الحكومة فشلت بهذه الطريقة.
نفهم من حديثك أستاذ صالح إنه على السيد مني أركو مناوي باعتباره حاكم لإقليم دارفور أولا أن يعلن بهذه الصفة بأنه فشل في حماية المواطنين بدارفور، وكذلك يعلن أن الحكومة المركزية فشلت في هذه الحماية، وعليه في هذه الحالة مخاطبة الجهات الدولية المسؤولة مثل مجلس الأمن والسلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي حتى يطلعوا بدورهم في حماية المدنيين.
تماما وأشكرك على أنك لخصت وجهة نظري بشكل شامل وجيد.
أشكرك أستاذ صالح محمود وبشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا، ويسعدنا ان نلتقي اليوم بالدكتور امير مرغني، واللقاء مثل اللقاء السابق يعني خلفيته الحرب الدائره الان في السودان والضحايا السقطوا، ونترحم على ارواحهم والجرحى والناس اصابتهم الحرب بالدمار النفسي يعني كما يقولون او كما عرف الدكتور في لقاء سابق. المرة دي هنتكلم في موضوع يعني تميز وحساسية عالية، يعني الناس ما يعني من الحتات الكلام فيها أصلا صعب بالنسبة للضحايا وحتى بالنسبة للناس الدارين يتناولوا الحاجة اللي هي دي الاغتصابات اللي بتحصل أثناء الحرب. ويعني دي برضو زي ما قلت أنت يعني أصلا فظايع الحرب دي حاصلة باستمرار في السودان من 30 سنة أو قبل 30 سنة الفاتت، بس المرة دي هي حصلت في الخرطوم يعني جات العاصمة. فدارين بس نعرف المدخل شنو، كيف يتم التعامل مع ضحايا الاغتصاب في الحرب دكتور؟
طيب شكرا لك إبراهيم، وشكرا تاني لراديو دبنجا ولكل الفريق العامل، وتاني بنترحم على كل أرواح الشهداء المرة على السودان في فترات الطويلة دي، ونتمنى الجرحى الآن بتاعنا الحرب الحالية والمفقودين والمشردين والنازحين النزحوا من كل الخرطوم وأنحاء السودان وتوجهوا لحتات بدون مأوى. أنت فتحت موضوع حساس حقيقة إبراهيم، لكن خلينا نتكلم بطريقة أكثر علمية. يعني واحدة من المنتجات والمخرجات الأساسية في الحرب العبثية ما فيها أخلاق ولا راع فيها العسكر بكل طوائف لإنسان السودان وإنسانيته ولشرف وانتهاكات المرأة السودانية العزيزة دائما. وإنت أشرت إشارة ذكية جدا يا إبراهيم، لأنه الحكاية بتاعت الريب أو الاغتصاب هي ما جديدة على الحروب في السودان، هي قديمة جدا مع طول السنوات اللي كان فيها، بس كانت في الأطراف لذلك في الهامش، لذلك كان الإشارة لها. يمكن المنظمات الدولية والدول اللي فيها حقوق إنسان هي أشارت للموضوع ده، وحتى بدت تحاكم الناس القائمين على الأمر ده، ولكن دائما دائما الضحية هو الإنسان البسيط، الضحية هي أمي وأمك وأختي وأختك وخالتي وعمتك. أنا قبل اتكلمت عن إنه الحرب دي بتلخص حاجة، إنه نحن هنشهد في الفترة الجاية اضطراب مهم جدا معروف، اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو الـ PTSD، وده اضطراب محتاج لنفس طويل في العلاج. لكن بالتحديد الاضطراب بتاع متلازمة صدمة الاغتصاب أو الـ RTS ده، حقيقة الآن نحن بنشهده في الحوادث اللي حصلت في الفترات السابقة وفي الحوادث اللي حصلت في الخرطوم بالتحديد. المتلازمة بتاعت صدمة الاغتصاب دائما بتكون بعد العملية، وهي ما شرط انها تكتمل فيها عملية الاغتصاب. يعني اي نوع من انواع العنف الجنسي او الاعتداء الجنسي او حتى محاولة الاغتصاب بيدخل المرأة او البنت في الصدمة الفظيعة دي أو في المتلازمة.
اسمها شنو يا دكتور تاني يعني؟
اسمها الـ RTS اللي هي Rape Trauma Syndrome.
أها.
اللي هي دي متلازمة، لكن دي هي بتدخل في الـ في الـ في الاضطراب النفسي المعروف اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة طوال. ده مضمون يا إبراهيم.
نعم.
أي مرأة اتعرضت لأي شكل من أشكال، أنا حتى أشرت لك ما شرط يكون اغتصاب كامل، حتى لعنف جسدي
يعني مجرد التحرش، أيوة
أو محاولة الاعتداء الجنسي، ما في في حالات بتاعت اغتصاب كاملة، نحن ما نحمل إنه في حالات بتاعت اغتصاب بيكتفي فيها المريض أو الجاني بإنه يعنف المرأة دي جسديا، يهبش مناطق حساسة في جسمها، يشرط هدومها، يحاول يعني احنا عشان ما نركز فقط على الاغتصاب الكامل، لا، حتى نقدر اوريك المراه كائن حساس جدا.
نعم.
وبالمناسبه الاغتصاب ما شرط المراه، يعني حتى في اغتصابات حصلت لاطفال، اغتصابات حصلت للرجال بداعي الاذلال.
ايوه.
فده كله بيدخل في الار تي اس اللي تكلمت عنها اللي هي المتلازمه صدمه الاغتصاب دي، ودي يعني على الرغم من انه الحاله دي بتعتبر حاله نفسيه او عاطفيه اكثر من انها جسديه، لكن في النهايه بتعتبر متلازمه. خلينا ناكد الكلام ده كويس. طيب عندها مراحل بتمر بيها لازمة بتاع صدمه الاغتصاب دي، مرحله اسمها مرحله الحاده، وفي مرحله اسمها مرحله خلاص الحكايه بعد ده كيف يحصل تأقلم مع الوضع الخارجي، لأنه الاغتصاب أو المتلازمة دي بتخلي الزول انسحابي، بتخليه ما قادر يواجه يا إبراهيم المجتمع، ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه ناس بيته.
نعم.
ما قادر يواجه أي حاجة، ما قادر. ثم بعد ذاك بنحن بندخلها في مرحلة اسمها مرحلة الحل والاندماج. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الحادة في المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب بتحصل في الدقائق طوالي بعد ما حصل التعنيف أو الدقائق أو الأيام أو الأسابيع الأولى اللي بتجي بعد الاعتداء الجنسي طوالي.
نعم.
ودي يعني بتسبب في الأيام الأولى وفي الساعات الأولى يعني حالات فظيعة جدا، بتصل لدرجة التفكير في الانتحار، وبل في حالات نجحت في إنه بعد ما تم تعنيف أو الاعتداء أو الاغتصاب في ناس لو ما تلحقت بينتحروا. نحن محتاجين ليه؟ لأنه بيحصل يعني السيطرة داخلية نفسية، إنه بيسيطر عليك الأفكار السلبية، بيكون في ذهول وإنكار، حتى الضحية بتكون تايهة جدا مشتتة، بتواجه صعوبة في إنها كل ما تجي ترقد أو تجي تنوم أو تجي لحظة بتاعت ريلاكس عليها بتجيها الصور وبترجع عليها الأشكال بتاعت الاعتداء. لذلك بتلقاهم الناس اللي تعرضوا للمتلازمة دي عندهم غضب سريع جدا، وبيصرخوا بدون بمناسب ولا ما مناسب، ما بيقدروا يسيطروا على النوم ساعات طويلة، أو حتى ما بيقدروا يتموا ساعة في النوم. قادر تفهمني؟
نعم نعم.
طيب حتى لو حصل مثلا إنه الناس يتكلموا مع الـ مع الـ مع الضحية ولا كده، تلقاه دائما تعبيراته فيها تبرير على الاعتداء، عايز يبرر انه هو المسألة دي كانت برة من يده، وانه ليه ما قادر يتصرف، وتلقاه بيلوم نفسه انه انا ليه ما عملت وليه ما دفعت عن نفسي، رغم انه هو كان قليل الحيلة اثناء المسألة. الحاجات اللي بتحصل للنسوان وللأطفال وللرجال حتى اللي بيتعرضوا للصدمة دي، القلق، عدم الاتزان، يعني التوهان يا إبراهيم، البكا الشديد والبكا الهستيري، في تغييرات في المزاج، تلقاه مزاجه كده بعد شويه متغير، بعد شويه يجود، بعد شويه يرفع صوته، في شعور بالعجز بعد ما بيقدر ينجز اي مهام، حتى لو حاولنا انه ندمجه في المجتمع بتلقاه عنده شعور انا ما بقدر، والله انا ما ماشي الشغل، اقابل الناس كيف، اواجه ناس الحله كيف، في شعور بالعجز، وبالتالي ده بيؤدي لحاله انسحابيه كامله اللي اتكلمت عنها قبل، انا واحده من مخلفات الحرب.
نعم.
تلقاه قاعد في غرفته ما بيطلع من بيته. في حاجة تانية بسيطة أنا أذكرها اللي هي خلل في الوظيفة الجسدية أو الجنسية أو الجسدية عموما، تلقاه لو هو كان رغم أنه جسمه بيقدر شهور ما تقدر تأدي وظائفه في البيت، لا تخش مطبخ، لا تقدر تمشي مزرعة، لا تقدر تمشي حواشة، قادر تفهمني؟ لا تقدر تقوم بأي نوع من أنواع الأشياء. في إحساس دائم بالخزي ولومزات، ما عارف المسألة دي واضحة ولا أشرحها؟
أيوة، يعني دائما أيوة. يعني ممكن يعني ممكن يعني نقول الزول ممكن يكره ذاته مثلا او يعني
ايوه يكره نفسه ويكره. اذا كانت المرأة اول حاجه ما تهتم ثاني بنفسها، اذا كانت طبيعيه لا يعني تلقاها ضد انها تتجمل لزوجها او فاهمني. في بنات بيصلوا مرحله بهناك يعني سو فار يعني ما اعرف اشرح لك كيف، انه يكرهوا الرجال ويكرهوا الزواج، يعني يكرهوا المؤسسه المقدسه بتاعت الاسره. قادر تفهمني؟
نعم نعم
خلاص.
طيب يا دكتور عشان يعني عندنا زي 5 دقائق دارين نتكلم حول انه ضحايا الاغتصاب كيف نقدر نساعدهم. اول حاجه في انهم يتكلموا عن الحاجه اللي حصلت لهم يتكلموا. دي انا ما عارف هل هي في نفسها يعني جوا بروسيس بتاع علاج، ولا يعني بس بتساعد في انه الزول يتخلص من الحاجه اللي جواه. دي الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه دارين نشوف المحيط حقهم ممكن يساعدهم بشنو سريع كده.
طيب اول معالج في المرحله الاولى هي الاسره قبل المرشد النفسي. يعني الاسره عندها عيوب في الشخصيه السودانيه يا ابراهيم عشان نتكلم عن العلاج.
نعم.
انه نحن بنحسس المعتدى عليه او اللي عنده متلازمه دي بالتعاطف اكثر من محاوله العلاج، ودي بتزيد من ازمته النفسيه.
نعم.
يعني عشان يحصل اندماج اول حاجه لازم نشعر المرأة أو البنت المعتدى عليها دي بأنه الموضوع ده كان خارج عن إرادتها.
أيوة.
وإنها هي ما باليد حيلة. يعني لازم التعبيرات في البيت تكون كده، إنه اللي حصل لك ده ممكن يحصل لي أنا أمك دي، ممكن يحصل لي أنا أبوك ده. أوكي؟
نعم.
دي في المرحلة الأولى. بعد شوية المهم جدا إنه حتى السيرة دي ما نجيبها. يعني ما كل مرة نجي نقول والله يا دي بنتي اللي كان قبل كده تعرضت لي، فاهمني؟
أيوة.
ما نجيب السيرة نهائي، نحاول نتناسى الموضوع ده تماما. أنا بتكلم عن البيئة في البيت، لازم تكون بيئة مناسبة جدا للتعامل مع الشخصية المعتدى بها.
نعم.
باعتبار أنه ما نذكر كثير للموضوع ده. اثنين، نحاول لما ليه هو، أنا قبل قلت لك هو بيحاول يجي يلقى تبريرات لنفسه، أنه ليه ما دافع عن نفسه، ليه أنا بس حصل لي الحاجة دي. نحاول نفهمه بالمنطق أنه القصة اللي حصلت لك دي كان ممكن تحصل لأي زول، وحصلت لناس كثيرين وحتحصل بكرة لناس كثيرين جدا.
نعم. نعم.
لازم نحاول ندخلهم في برامج ليه، لأنه زي ما قلت لك عندهم الحالة الانسحابية بعد ده خلاص ما عندهم ثقة في أي زول. أوكي؟ ندخلهم في برامج داخل البيت، يكونوا قبل زي ما قلت لك يكونوا فاعلين، يخشوا المطبخ
يساعدوا كده.
أيوة. حاجة الطاقة قادرين، الهزال الجسماني الحاصل لهم ده لازم يحصل عرق. دي واضحة ولا ما واضحة؟
أيوة. يعني لازم يبذل مجهود جسماني
يتعرض. طبعا في حاجات علمية، مسألة العلاج بالتأمل، باليوغا، الرياضة، المشي، دي حاجات مهمة جدا، والشعب السوداني كله ما عنده الثقافة دي يا إبراهيم لو لاحظتها.
أيوة.
مسألة مهمة جدا. النقطة المهمة هي البيئة داخل البيت، في إنه نقدر على الأقل نحتوي الضحية ده بشكل ما فيه عاطفة زايدة، عشان كده ضبط الموجة يا إبراهيم هنا مهم جدا، ما بين عدم التعاطف وما بين نخليه يتكلم، بالذات في الأسابيع الأولى. أنا دائما بقول الكلام في الأسابيع.
نعم.
الأولى خليه يعبر. التعبير ده مهم جدا يا إبراهيم. أوكي؟
أيوة.
ما نقول له يا أخي ما تذكر، لا، يذكر القصة ويتكلم عنها بعد ذاك. ليه؟ لأنه في العلاج النفسي في كثير من الأشياء لو أنت اتكلمت عنها وطلعتها يا إبراهيم خلاص بتجدع. شنو
بتجدع؟ ولا بتتخلص منها. أيوة.
لكن الأسرة مهم جدا أنت تستوعب القلق الشديد اللي عند البيت المتعرضة للاغتصاب، البكا الهستيري، وتقدر تتفهم تغلبات أو تغييرات المزاج اللي اتكلمت عنها أنا.
نعم.
مهم جدا. وتحارب بشكل أساسي مسألة الانسحاب. يعني دائما ما يخلوا الضحية في غرفة براها، ما يخلوها قاعدة في الهول براها. لازم يكون في يخلقوا برنامج بالسايكودراما، ما أعرف سايكودراما دي واضحة.
أيوة.
يعني
أيوة.
يعملوا برامج كده حتى لو بالتمثيل الدرامي، إنه في اندماج في البيت والحياة طبيعية.
نعم.
وكده يعني. والأهم الخلل اللي بيحصل في الوظيفة الجسدية، إنه لازم، أنا قلت ما عايز أكرر الكلام، لازم نشغلهم، لازم نطلع الطاقة بتاعتهم دي. الاكتئاب اللي بيحصل له محتاج علاج يا إبراهيم، محتاج علاج علاجي مهم جدا.
نعم.
إنه لازم يتواصلوا مع طبيب نفسي، وهنا بيجي دور الطبيب النفسي في المضادات تحت الاكتئاب المعروفة هي دي مهمة جدا جدا. وعايز أشير لمضادات الاكتئاب في كلامنا القبيل قلنا إنه والله العلاج الكيميائي أو العلاج بالحبوب دائما فيه مشاكل. دائما السودانيين لما ندوهم بالذات في الحالات تحت الاغتصاب بدوهم الانتي ديبريشن أو بيسموها العلاجات دي بيقوموا بيستمروا فيها إبراهيم, وده خطأ كبير جدا.
أيوة
يعني تعرف بيستمروا فيها ليه؟ لأنه هي بتعمل ريلاكسيشن, ما هي الخرشادات اللي بيستعملها أولادنا في الجامعات دي هذا مضرات الاكتئاب. في ناس أنا قابلتهم لهم سنتين بياخدوها, وده غلط, ده خطأ كبير جدا. لازم نشير للمسألة دي عبر الراديو دبنجا. هي دي مرحلة محددة عشان تطلعك من الاكتئاب ومن الصدمة اللي انت عايش فيها, وبالتالي لازم الأسرة تكون حريصة جدا جدا على انه تتابع اللي بيحصل. شنو بيجوا للطبيب يا إبراهيم تاني ما بيرجعوا له, بس الحبوب اللي اداهم لهم دي خلاص استمروا فيها سنة, وده خطأ كبير جدا. في الحالات بتاعت المتلازمة دي كلها, إذا كانت متلازمة صدمة الاغتصاب أو إذا كانت PTSD اللي هي متلازمة ما بعد الصدمة, من المهم المراجعة الدورية للطبيب النفسي ومراجعة العلاج, لأنه هي عبارة عن دوزيز محددة مفترض يحصل لها تناقص يا إبراهيم إذا أنت فهمتني بشكل أساسي. نقص الانتباه وفرط الحركة. صدقني يا إبراهيم نحن اضربنا في قبل, أنا قلت لك الجيل الجاي من أولادك وأولادي الشاهدوا الحرب دي حيكون عندهم مشكلة في الثقة في النفس. أنا بأكد لك, وأول زول حيقول الكلام ده في الراديو دبنجا أنا, وأمشي راجع الكلام ده وبذكرك به, نحن أولادنا في الفترة الجاية دي حتكون عندهم مشكلة اسمها المدمر الثلاثي. المدمر الثلاثي, والمدمر الثلاثي ده اللي هو التشتيت وعدم التركيز والسرحان.
أيوة.
معاي أنت؟
أيوة معاك.
وده ضرب كامل لمنه لمستوى الذكاء بتاع أطفالنا والشخصية السودانية. نحن معروفين يا إبراهيم أولادنا شطار, ناسنا في كل العالم دي ما شاء الله برزوا في كل المجالات, صح ولا ما صح؟
صح.
الجيل الجاي ده حيكون عنده حاجة اسمها المدمر الثلاثي, ديتخ مخلفات الحق, حيكون عنده عدم تركيز وتشتت وسرحان. يعني يكون قاعد بعائل ليك كده وهو ما معاك, بيكون قاعد بعائل للأستاذ في الفصل وهو ما معه. معاه أنت؟ تشتت.
الحاجة دي بتتعالج يا دكتور كيماويا بتتعالج؟
أيوة أيوة بتتعالج طبعا. ما في أي حاجة أنا قلتها لك هنا عندها علاج, بس بتاخد شنو يا إبراهيم؟ بتاخد زمن طويل جدا حسب الحالة. في ناس يا إبراهيم بتاخد معاهم جلسات مدة 6 شهور ل8 شهور, وفي ناس بتمشي معاهم أكثر من سنة. لكن دائما شوف كل الحاجات اللي كلمتك عنها دي هي الاضطرابات النفسية دي عندها علاقة بمثير واستجابة. بزوال المثير ممكن نخفف الحالة, ممكن نتعامل معها. في علاج مهم جدا جدا معروف بالنسبة للناس المتخصصين اللي هو اسمه العلاج المعرفي السلوكي, وده طبعا هنا في أوروبا موجود وممارس بشكل كبير جدا جدا.
نعم.
وده أفضل أنواع اللي هو إنه نحن كيف نقدر نعمل جلسات منتظمة بشكل أساسي. وطبعا ده عكس الموجود عندنا في السودان. يعني حتى في السودان قريب جدا الناس بدوا يلجؤوا للاستشاريين والأخصائيين والمرشدين النفسيين المسألة دي. طيب خلينا نتكلم عن إنه نحن كيف أولادنا ديل نقدر نتعامل معاهم. زي ما وعدنا المستمعين إنه حنتكلم عن إنه ما في حبوب, ما في مستشفيات, طيب كيف نخفف الاضطرابات دي. لكن إذا درنا نتكلم عن الناس اللي قاعدين جوا الآن,
أيوة,
اللي هم قاعدين تحت الحرب, كيف نعمل نخفف عليهم. طبعا نحن ما حنقول والله المسألة دي حتقيس.
أيوة.
حنقوم نقول شنو؟ نقول إنه أهم حاجة هي الوالدين أو الناس الكبار الموجودين شنو؟ موجودين
في الأسرة. أيوة.
في الأسرة. كويس؟ شوف أتكلم لك عن جانب تاني لكن بعدين حنفصل فيه يا إبراهيم.
أي لا كثير, إحنا خلينا نركز أسي الحاجات اللي ممكن يسووها الناس شنو يعني في البيت. أيوة. زي ما قلت أنت في ظروف يعني ما في مرقة برا, ما في هنا, ما في مساعدة خارجية.
أيوة. أيوة. واحد, الصراعات النفسية بتبدأ كيف؟ بتبدأ كيف؟ في البيت بوسائل الإعلام, تلفزيون, الواتساب, صح ولا ما صح؟
أيوة. أيوة.
يبقى أول حاجة الوالدين يعملوها وقفوا لنا قصة شنو؟ أخبار شنو؟
أخبار الحرب.
أخبار الحرب, مش أخبارها بس, حتى الونسة فيها, مش الونسة فيها بس, أنا أتكلم عن أطفال لحد سن المراهقة. معايا إبراهيم؟
أيوة معك.
مش الونسة بس, حتى مش الونسة بس, يعني حتى إنه ال شنو تلقى الابو ماسك التليفون 24 ساعة, صح ولا صح؟ اذا أيوة. انت منحته هو ما تعمل انت قدامه, قال تفهمني؟
ايوه.
وحتى الكلام في التليفون, اذا بتتكلم في التليفون, سبحان الله الحرب دي مدوره وصحيح الشبكة حصلت فيها مشاكل، لكن في قصد كده عشان أنا داير أوريك إنه المسائل دي كلها مفتعلة، إنه والله يا أخي الناس دي في أثناء الحرب الشبكات تختفي سوداني تجي إمتين، ده يعني ده صراعات نفسية، يا ريت لو اتقطعت كله الاتصالات.
نعم.
لكن كانت عين تكون عندها آثار. أنت قادر تفهمني الآثار السلبية كيف؟
أيوة.
أول حاجة في البيت يا إبراهيم نصيحة للأم والأب اللي بيسمعونا، أبعدوا من الأخبار بتاعت الحرب. أنا بتكلم عن الأخبار، فما بالك الصور. الصورة في علم النفس يا إبراهيم تساوي 1000 كلمة.
صح الله.
ما تخلوا أولادكم يشوفوا منظر بتاع شنو؟
مناظر الدماء والأشلاء وال يعني كده.
الآن الأم والأب ماسكين التلفون والولد جنبه، تعال شوفوا ده مقطع كيف، تعال شوفوا ده. شوف يا إبراهيم المنظر بتاع السودانيين، وصلنا مرحلة في فيديوهات موجودة في التيك توك وفي فيسبوك لأطفال طالعين في السطوح بيشوفوا الطيارة أثناء ما بتضرب وبيشجعوا. الحاجة الثانية، خلونا داخل البيت مع الفزع ده نعمل حاجات لأطفالنا. أنا بتكلم عن أطفال أقل من 8 سنوات الآن.
أيوة.
دي الأهم فيها، نعمل معاهم أشياء تحاول تنسيهم، تقلل من المخاوف دي. خلينا نكون واعين كويس، بعيد من التلفزيون. يعني طيب إحنا وقفنا التلفزيون والتلفونات، مفترض يا إبراهيم تكون عندنا بدائل، صح؟ بدائل.
نعم.
تعملوا حاجات بديلة للتلفزيون، طمنوهم يتونسوا معاهم ونسة عادية، جيبوا قلم وورقة إذا ما متوفرة، قلم رصاص بتاعه ذاته بتاع المدرسة ده يا إبراهيم، أقعدوا أرسموا مع بعض كويس، يتكلم عن حاجات تانية. بالمناسبة في ناس بيفتكروا إنه الكلام ده فلسفة يا إبراهيم، ودي مشكلة كبيرة جدا. ما في علاج غير إنه دي فرصة الآن، أقعد مع طفلك المضطر إنك أنت محبوس معه في الدرمان ولا في الخرطوم ولا في البحر ده، أقعد معه ولا في السرير في الواقع، فرشوا حاجة أنت وأمه كل يوم، دخلوا له الحميمية، أدوه إحساس بإنه الحرب دي رغم بشاعتها في أسرة، وفي حاجة اسمها كلوز إيريا، دي اسمها الكلوز إيريا.
أيوة.
هي اسمها شنو يعني؟ المنطقة الحميمية. المسألة بتاعت إدخال الأطفال في المنطقة الحميمية ده العلاج الآن الأولي والناجع جدا، بيضرب في 3 عصافير يا إبراهيم. العصفور الأول بيخفف وطأة الحرب بالنسبة للأطفال، العصفور الثاني بيحسس الطفل مع غياب الأب في الظروف العادية إنه والله أبوي مهتم بي، العصفور الثالث الطفل والطفلة بيحسوا بأنه أبوهم وأمهم بيحبوا بعض. يعني الإحساس ده إحساس مهم جدا في التربية وفي العقل اللاواعي وفي الشعور بتاع الطفل بالمناسبة.
نعم.
أبوي وأمي في علاقة بيناتهم، قاعدين مع بعض، قاعدين يتونسوا، قاعدين يحبوا بعض. المسألة دي مهمة جدا جدا.
أيوة
يا إبراهيم.
أيوة اللي هي البنية التحتية للأمان، يعني زول حزب الأمان دي.
أيوة بالضبط. طيب برضو ما ننسى يا إبراهيم إنه في فروقات مهمة، يعني عشان المسألة دي ما نتكلم عنها في كل الأعمار يعني.
أيوة.
كل عمر من أولاد، وأولادك ذاتهم كل زول داير له نوع من اللعبة محددة أو داير له نوع من المشاعر محددة.
نعم.
مختلفة من الثاني. يعني ما دعم اللي البت اللي عندها داخلة مرحلة المراهقة مع الود اللي لسه طفل صغير، وطبعا نحن عاطفيين جدا جدا.
نعم.
دي المسألة الأولى. المسألة الثانية ومهمة جدا جدا، إنك أي لحظة أطفالك ديل شعروا بالارتباك لازم تكون عندك إجابة لأسئلتهم. في اللحظة دي بيكون الأب متوتر والأم متوترة والأطفال كلامهم كثير، الطفل كلامه كثير لأنه ما متوقع، عقله ما مصمم لهذا الترويع، للترويع والخوف ده، وبالتالي بيسأل كثير جدا يا إبراهيم.
صح.
والأب زهجان وهو ذاته خايف والأم خايفة، زح مني واسد وقته وكلامك بيك كثير. لا لازم نجاوب على أي، لو الطفل ده سأل 20 سؤال في الدقيقة الواحدة نجاوب على 20 سؤال. وطبعا أنا خجلان أقوله لأنه، لكن لازم أقوله يا إبراهيم.
أيوة يقوله وعايزين أقول الحاجات. أيوة يعني طق لأنه الزمن أنا شايفه هنا يعني هيضايقنا.
الحاجة الأساسية هو النظام الغذائي. النظام الغذائي صعب جدا في ظل الظروف دي، لكن خلونا نتكلم عن ما تيسر، الحاجة الموجودة. بالمناسبة النظام الغذائي بيأثر تأثير كبير جدا في تخفيف الاضطرابات النفسية. أول حاجة عدم الأكل ذاته بالنسبة للأطفال في فترات متباعدة، يعني الصيام المتقطع اللي بيعملوه الناس للظروف دي حقيقة يا إبراهيم ممكن يكون كويس للناس الكبار، لكن في ظل الهلع وعدم توفر الحاجات ما تنسوا الأطفال دي. الأطفال دي بالمناسبة في ظروف الحرب من المهم جدا يأكلوا 6 مرات إن شاء الله في شكل سناكس. قادر تفهمني يا إبراهيم؟
أيوة.
مرات لو أتكلم لا لما اتكلم عن 6 مرات يعني شنو؟ يعني ما ما ما, ما تلتزموا بالوجبات الاساسيه المبرمجين بها في السودان دي.
أيوه.
فطور غدا عشاء. النقطه الاساسيه برضو اذا في طريقه باي حال من الاحوال انه انا اخلي اطفالي ديل متواصلين مع بعض بيكون كويس جدا. هسه واحده من المشاكل اللي انا قابلتني قبل 3 يوم الولد الكبير مقفول في الاوضه ولو يومين ما طلع لامه وابوه واخوان. لا انا عايز انه الاطفال الصغار بيتقووا باخواننا الكبار ابراهيم.
نعم.
مهم جدا انه تطلعوا من غرفنا المعزوله دي في الحالات الطبيعيه ذات خطا. خلينا في ظروف الحرب دي احنا قبل قلنا عايزين نكون متماسكين نكون قاعدين في اوضه واحده نكون حتى لو تحت السراير اثناء الغط لكن خلونا نتماسك. وفي مسائل مهمه جدا جدا انا برضو نسيت اذكرها مساله الاحضان. الاحضان دي الان واحده من المسائل العلميه اللي بيقولوا يعالجوا بها الناس يا ابراهيم.
طيب.
الاحضان احضنوا اطفالكم ديل خلي اطفالك ديل في صدرك خلي الابو خليك دائما انت مركز على انك تسلم على اولادك ديل في راس تطمنهم تخبلهم في راس تحتضنهم. التعبيرات اللفظيه الايجابيه ده وقتها الان عشان نتكلم سريع جدا احنا محتاجين انه تعبيراتنا اللفظيه تكون كلها ايجابيه. الكلام بتاع اللوم وما دايرين اي سخريه في الايام دي. الحاجه المحتاجين لها برضو اذا في طريقه يا ابراهيم باي حال من الاحوال انه نحن نخلي الاولاد ديل بيعملوا في حاجه مفيده. يعني مثلا الحرب دي لو وقفت شويه مثلا الضرب وقف شويه خليهم ما نخليهم طوالي تحت السراير والبتاع خليهم يخشوا معانا. يعني البنات يخشوا مع امهم المطبخ اذا في طريقه. يعني انا بتكلم لما تهدى لو كان
هدنا
وين كان الهدن كله. يعني شنو في المرحله بتاعت الصدمات والازمات ما تخلي الطفل متلغي للخدمه خليه جزء من الخدمه. قدرت اوصلها لك؟
ايوه
خليه
أيوة.
جزء من الخدمه. ودي مساله بتشغله شويه. يعني اذا اصلا انا مركت اجيب من المطبخ صحيح المساله دي لازم نكون حريصين فيها لكن وجود الاطفال جوا غرفهم تحت السراير دي مساله بتزيد من الضغط النفسي. لكن لما يمارس حاجه في البيت بيعملها جوا البيت كده بتخفف كثير جدا بل بي 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 بتخليه هو يتناسل
بتديه احساس مختلف برضه احساس مسؤوليه احساس شنو يعني كده.
في حاجات طبعا ابراهيم محتاجه لاستشارات طبيه دي مساله نحن لازم نذكرها في النهايه يعني مهمه.
نعم.
جدا.
نعم.
بالذات اذا كانت الحاله حسب تقدير الحاله يعني اذا التبول اللا ارادي بقى اكثر من مره في اليوم. يعني ما التبول اللا ارادي معروف هو ليلي او نهاري وفي واحد ليلي نهاري الاثنين. اذا كان اكثر مره من اليوم في استشارات بالتلفون اذا ما قادرين.
نعم دكتور امير يعني الوقت ضايقنا يعني انا حاسب انه لسه ما في حاجات كثيره ما قلناها لكن على امل ووعد انه نقوم نتلاقى تاني ونتحاور تاني يعني في من استديوهات راديو دبنجا. انا شاكر لك كثير ويعني تحياتي وتحيات الفريق العامل معي في دبنجا.